الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نرحب بكم جميعا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر شعبان لعام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستمتع معا بجملة من أصول النعم ناهيك عن فروعها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم من بعدها نعم، والواحد منا يستحي من الله عز وجل من كثرة هذه النعم التي أجلها ولا شك وأصل أصولها هو الإيمان بالله عز وجل، نعمة جلة لا يعرفها إلا من قدرها حق قدرها. وهذا الإيمان الذي من الله عز وجل به علينا، فعرفنا ديننا وآمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وسلمنا إلى ربنا، وصلينا إلى قبلتنا، وتحاكمنا فيما ندين ونعتقد إلى شريعتنا، كل هذه النعم العظيمة. وهذا الأصل العظيم من أصول النعم الإيمان، هو في الحقيقة كما تعلمنا من ديننا يزيد وينقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم والطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى: إن الإيمان لا يخلق أو لا يخلق كلاهما، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. عجيب هذا القلب أن يبلى الإيمان فيه حتى يصبح قديما باليا يحتاج إلى تجديد، كما يبلى ثوب أحدنا فيطلب ثوبا مكانه، أو على الأقل يطلب ترقيعه أو غسله أو تجهيزه أو تهيئته. هكذا الإيمان. ولعل هذا من أعظم الحكم التي لأجلها شرع الله تعالى مواسم البركات والخيرات، ويأتي على رأسها شهر رمضان المبارك الذي ننتظره جميعا، والذي الزمان بالنسبة له كالمرأة الماخض توشك أن تضع وليدها. رمضان محطة للوقود، والحمد لله أنها محطة إجبارية، لأن كثيرا من الناس ربما لا يصلح معه شأن الاختيار، فهو ركن من أركان هذه الملة. كذلك محطة وقود جماعية، والاجتماع مما يقوي العزم ويعلي الهمة، كذلك هو محطة وقود متكررة من خلالها يحدث التدرب والتمرن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى لا يأخذنا الحديث، فهذه أمسية مع شيوخنا الأجلاء وهم أغنياء عن التعريف، فندخر ذلك وننظر فيما نحن بصدده. وأول ما نحتاج إلى تبينه وتعرفه قضية تفرض نفسها علينا: كلما جاء رمضان أناب الناس وأقبلوا وراجعوا واجتهدوا، وكان الخير كل الخير، ومنذ أن مضى رمضان أنكرنا جميعا قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه القضية الأولى التي تطرح نفسها، والتي يشكو كل منا نفسه إلى الله سبحانه وتعالى بسببها. لماذا ينزل الإيمان؟ لماذا يتدنى مستوى الإيمان إلى قريب من الحضيض على مدار الشهور بحيث تكون هذه الشكوى العامة ما أسباب ضعف الإيمان على مدار العام كله وكيف نعالج ذلك من أنفسنا. أما أسباب ضعف الإيمان فلعل أخانا فضيلة الشيخ طارق حفظه الله تعالى يحدثنا عنها مأجورا مسددا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلله الحمد والمنة على جميل نعمائه وجزيل آلائه حيث جمعنا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر شعبان المبارك. وأنا أعتذر إن تقدمت بين يدي شيوخي وشيخي الشيخ محمد لبيب وشيخي الشيخ سامح حفظهم الله تعالى، أعتذر أن أتقدم بين أيديهما، والفضل معروف لأهله. أما القضية التي ذكرها الشيخ سامح حفظه الله، قضية ضعف الإيمان، هذه قضية يعني نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يتقادم ويتكهن ويطول عليه الأمد كالثوب القديم الذي يصبح قديما لا قيمة له، ومن ثم يزهد فيه الناس. كذلك حال الإيمان في القلب، يطول الأمد على الإيمان في القلب حتى يصل إلى هذه الحالة. ومن ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الناجع، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، فإن الإيمان موهبة من المواهب العلية التي يهبها العلي سبحانه وتعالى لمن أحب ومن أراد لمن أحبه ومن أراد كرامته من عباده. هذه قضية أيضا حذر الله عز وجل بها، لن يحذرنا نحن، عاتب الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على رأس 14 عاما، عاتبهم الله عز وجل أنه ليس القلوب كما يحب الله جل وعلا وكما يرضى. العتاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حذر الله عز وجل من طول الأمد على القلوب فتقسو القلوب، وإذا قست القلوب ودع الخير ربوعها، لكن الله جل وعلا بيّن أن رحمته وسعت كل شيء وأن الإنسان لا يستسلم لهذا. نعم. ففي آية تالية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فبين الله جل وعلا حياة القلوب بعد موتها. إذن ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. الداء الذي كان في الأمم التي كانت قبلنا سار إلينا كثير مثل من الأمراض ومن العلل التي كانت في الأمم التي قبلنا صارت إلينا، ومنها هذا الداء العضال، داء طول الأمد في الغفلة، وطول الأمد في النسيان، وطول الأمد في الضياع وفي التيه. هذا الأمر له أسباب، لابد أن ندرك هذه الأسباب حتى يتم لنا علاجها. أول هذه الأسباب أسباب قسوة القلوب وضعف الإيمان وقدمه في القلب: الذنوب والمعاصي. أضر على الإيمان وعلى القلب من ضرر السموم على البدن، فهي إما أن تميت القلب أو تمرضه بمرض مخوف أو تضعفه ولا بد. وعلى أي حالة لابد أن يصل القلب بسبب الذنوب والمعاصي إلى الحالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منها، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وضلع الرجال أو قهر الرجال. وهذه الأربعة كذلك التي كل اثنين منها قرينان يصلان به كذلك لا محالة إلى جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وكلها استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العاقل يحذر من الذنوب والمعاصي كما يحذر من السموم الفتاكة، هذا أول سبب. ويشتد ضرب هذه الذنوب والمعاصي عندما لا تتبع بتوبة لله جل وعلا. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لكن أغلب الناس يسارع في الذنوب ويسوف في التوبة فيغلق عنهم باب التوفيق. ومن أسباب كذلك ضعف الإيمان طول الأمد في الغفلة، حذر الله عز وجل من الغفلة. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر خنس وإذا غفل وسوس، ومن ثم سماه الله جل وعلا الوسواس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. إذا الغفلة هي من أعظم الأسباب التي تعين الشيطان عليك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حذر الله جل وعلا عباده من الغفلة، والغفلة ضاء عضال يسبب ضعف الإحساس وبلادة الحس وبلادة الحس، ويصبح الإنسان بلا معنى بلا رونق. المسلم والمؤمن له رونق، هذا الرونق ليس من طيب ثيابه ولا من جمال يعني شكله يا شكله أو لونه أبدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت يعني ملابسهم نعم يتفوح منها رائحة العرق، نعم حتى يعني قريش استعظمت أن تجلس مع فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مقداد، قباب، بلال، عمار، ياسر. وينزل القرآن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحابة البيوت في الليل، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يمشي في الليل، البيوت عامرة مضاءة بالقرآن. يمر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في الليل يسمع القارئ يقرأ يقول يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها صلى الله عليه وسلم. نعم البيوت عامرة في السماء، هم نجوهم أعلام في الأرض يعرفهم أهل السماء قبل أن يعرفهم أهل الأرض، هكذا كان بيوت الصحابة في الليل. فانظر إلى بيوتنا في الليل، وانظر إلى الغطيط وإلى النوم الذي يعني نبأس فيه لا ننعم بذلك. كيف لا أدري كيف الرب الجليل العلي الكبير المتعال الغني ينزل من عليائه سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وينادي عباده في الثلث الأخير من الليل. والله العظيم أني لا أستحي من الله جل وعلا أن أذكر هذا الحديث، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. ينزل الرب العلي الكبير نزولا يليق بجلاله وينادي عباده، لو ناداك حبيب لك، لو ناداك رجل عظيم من قومك، لو ناداك رجل كريم عليك، فكيف بالرب العلي الكبير المتعال هل من سائل فأعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى ينفجر الفجر وتوزع، وفي الليل توزع العطيات وتقضى الحاجات وترفع البليات، ويصبح أهل الغفلة والنوم وما عندهم خبر مما جرى، قد وزعت العطايا والمواهب العلية في الليل غفلة. ثالث الأسباب العظيمة التي تسبب الإنسان رتابة في العبادة، لا يكاد يحس بطعم العبادة، العبادة طعمها جميل والله، إذا يعني حتى تعرف ذلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنت تدخل في الصلاة وقرة عينك في الصلاة، ولا تدخل في الصلاة وأنت الإمام أطال علي، الإمام أكثر من القراءة، لو قرأ أقل، أطال في الركوع أطال في السجود. يا قومي يا قومي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، كان يسجد السجدة نعم فيطيل في سجوده حتى يظن أنه قد قبض في سجوده عليه الصلاة والسلام. نعم، الأسباب التي سببت عندنا الرتابة في العبادة تشعب الهموم في الدنيا. سمينا سبحان الله، لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مربعا ووضع نقطة في داخله وخط خطا بعيدا، نعم، وقال: هذا الإنسان وهذا الأجل يحيط به من جميع جوانبه، وهذا الأمل، أمل بعيد هناك بعيد يا عبد الله، أبعد ما بين المشرقين، هيحصل، جاء بألف عنده الألفين وعشرين ومئة، والبيت بيوت وأطيان وعقارات، خليه في الدنيا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراه، ويتوب الله على من تاب. تشعب الهموم في الدنيا، سين الإنسان يعيش يضيع منه صفوة تفكيره، يضيع منه راحة البال. والله العظيم، والله الذي لا إله غيره، لو بحثتم عن الراحة الحقيقية لا تجدوها إلا هنا وفي الطاعة وفي الذكر. والله العظيم، الدنيا ما جرت على أهلها إلا التعب والشقاء. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حول لا قوة إلا بالله، المال غلب على قلوبهم، لم يبقى في القلب شيء للإيمان، فعذبهم الله جل وعلا بهذا المال حتى لقوا الله جل وعلا وليس في قلوبهم حبة خردل من إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك في الحديث الصحيح: من جعل هم من جعل الهموم هما واحدا وهو هم أخرى كفاه الله مؤونة الدنيا، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله تعالى في أي أودية الدنيا هلك. خذ هذه. ولذلك القناعة، قناعة من أعظم المواهب العلية، ومن أعظم أسباب انشراح الصدور، ومن أعظم أسباب السعادة. والغنى غنى القلب. العبد إذا غنى قلبه نعم اغتنت يداه، وإذا افتقر قلبه لن ينفعه شيء ولن يغنيه شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. طيب، واحد الهم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واحذر من الصحبة الفاجرة، الصحبة في غير طاعة الله، الصحبة التي تحض على معصية الله، من أعظم أسباب ضعف الإيمان. وعندك المثل: أسوأ الأمثلة في الصحبة الفاجرة صحبة هذا الطاغوت الكبير، صحبة أبي طالب لأبي جهل وعبد الله بن أمية، حضراه عند الوفاة مات كافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. صحبة الصالحين أعظم الأمثلة لها: واجعل لي وزير من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. النبوة لم تكن لهارون عليه الصلاة والسلام، النبوة كانت لموسى عليه الصلاة والسلام، وجاءت لهارون بدعوة من موسى أخيه عليه الصلاة والسلام، فوهبه الله جل وعلا النبوة. من أسباب ضعف الإيمان البعد عن القرآن، ضياع الورد. الآن أنا أضغط، الآن طرقت وطرا حساسا، الآن الورد، ورد القرآن. أنا ما نحتاج أن أضع وجهي والله تحت هذه المنضدة والله. الورد كلك حظ من كتاب الله جل وعلا، كتاب الله الذي هو من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. ويأتي تفصيل الكلام فيه، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه مجمل أو إن شئت تقول رؤوس المسائل في أسباب ضعف الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يجدد إيماننا وإيمانكم.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. قبل أن نتطرق إن شاء الله تعالى إلى علاج هذه الأسباب التي عمت وطمت، يرتبط هذا الكلام بقضية متكررة نشاهدها في كل عام، وهي قضية دخول رمضان واستقبال الناس لرمضان، حيث تغلب مظاهر ضعف الإيمان حتى على هذه القضية التي هي نعمة من النعم. أن تدرك رمضان هذه نعمة، إن كثيرا من الناس لم يوفق لهذه النعمة، والله أعلم ما هو فاعل بنا في رمضاننا القادم إن شاء الله تعالى، وإن كنا نحسن الظن في الله عز وجل، لكن بسبب ضعف الإيمان نجد كثيرا من الناس لا يحسن استقبال رمضان، ويكون الاستقبال غير لائق بحبيب منتظر. إذا قيل لأحدنا أو إذا اتصل بك صاحب أو قريب أو حبيب، ونحن في موسم الصيف وكثيرا ما يحدث، يأتي التليفون ويقول لك والله أنا قادم إن شاء الله في شهر 7، في شهر 6، في شهر كذا، وسأزورك في يوم كذا وفي موعد كذا، ماذا تفعل؟ لو كنت ما كنت يعني ثورة داخل البيت لتجهيزه وتنظيفه وإعداده وتهيئته، حتى تدخل المرأة إلى يعني كل الجدران والحوائط ولا تبقي شيئا إلا صار ملمعا، مع أن الضيف قد لا يدخل إلى هذه الأماكن، لكن لا بد من الاستعداد على يعني أشده. هذا في ضيف يأتيك ساعة وقد تغرم له وليس هو الذي يعني يحبوك أو يعطيك، لكن مع الأسف إذا جاء رمضان فبدل أن نتعلم من المسؤولين والكبراء والنخبة الذين ينبغي أن يعلموا الناس كيف يستقبلون رمضان، نجد أن يعني طريقة التعلم خاطئة. نحن نقرأ في الجرائد الآن كل يوم عبارة عن تحقيقات صحفية مع المسؤولين، أو نسمع في الإذاعات أو في القنوات السؤال المشهور، يأتي رجل كبير وكيل وزارة كذا، وأحيانا الوزير نفسه، والسؤال الذي يطرح دائما عليه كيف استعددتم لرمضان، ماذا يقول الوزير أو الكبير أو المسؤول؟ يقول بكل فخر وقد يعني رتب رابطة العنق ورفع رأسه وظن أنه جاء بما لم تستطعه الأوائل، قال والله الحمد لله تم توفير كميات كبيرة من الأرز والسكر في المجمعات. طيب جميل. وتم تشديد الرقابة على اللحوم. جيد. وتم إعداد قدر جديد كله من المسلسلات الرمضانية والفوازير ليستمتع المسلمون. طيب وبعد هذا قال وتم شراء مجموعة من المباريات الجديدة من يعني مباريات أوروبا وغيرها حتى يستمتع، وما يزال هذا المسكين البائس التافه السفيه يذكر هذه الصورة من صور الاستعداد لرمضان، كما لو كان رمضان جاء موسما لطعام أو شراب. ومعلوم أنه كما قال الأول إنك لا تجني من الشوك العنب. ماذا ننتظر من عوام الناس إذا كانت النخبة تحثهم على هذا وتؤذهم أزة؟ من هنا يأتي المظهر الثاني من مظاهر يعني الأزمة الحقيقية التي نعيشها، وهي أسباب استثقال أهل الغفلة لرمضان. إن أهل الغفلة يستثقلون رمضان في الحقيقة، ولا يعني يجدونه خفيفا على قلوبهم. حول هذه القضية يحدثنا شيخنا الشيخ محمد لبيب، فليتفضل مشكورا مسددا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بين يدي الجواب أقول بأن الأجر يتضاعف لشرف الأشخاص، ويتضاعف الأجر لشرف المكان، ويتضاعف الأجر لشرف الزمان. قال الله تعالى لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. أما شرف المكان فصلاة في المسجد الحرام 100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وفي المسجد الأقصى حرره الله عز وجل من أيدي القردة والخنازير 500 صلاة. والله سبحانه وتعالى اختار من الزمان زمانا يتضاعف فيه الأجر، فاختار شهر رمضان على سائر الشهور، وليلة القدر على سائر الليالي، واختار يوم الجمعة على سائر الأيام. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولا شرف لشخص ولا لزمان ولا مكان لذاته إلا بتقديس الله له سبحانه وتعالى. ومعنى التقديس هو التطهير، والقداسة هي الطهارة، والقدس هو الإناء الذي يتطهر منه. فلا قداسة لشخص أو لزمان أو لمكان إلا بتقديس الله تعالى له واختيار الله سبحانه وتعالى له. فاختار الله عز وجل شهر رمضان على سائر الشهور، وضاعف فيه الأجور. وينبغي على المؤمن الذي عرف قدر هذا الشهر أن يتهيأ له وأن يستعد له وأن يفرح به ويسر به. فرح وسرور من جاءه أحب الناس إليه. فمن الذي يغتم بقدوم هذا الشهر؟ ولماذا يغتم؟ يغتم به الغافلون، يغتم به المنافقون، من لا يرجو من الله عز وجل أجرا ولا ثوابا، إنما يريد دنيا وفقط. لماذا يغتم المنافق بالصيام؟ يظن أن فيه حرمان. لماذا يغتم بالصلاة؟ لماذا يغتم بإخراج الزكاة ويفرح بالغنيمة والفيء والزكاة وما يعطى له؟ إذا أردت أن تعرف من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، من هم أصحاب الدنيا وأصحاب الآخرة، إذا فرحت بالهدية عن الصدقة تخرج منك فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بالصدقة تخرج منك عن الهدية تهدى إليك فأنت من أهل الآخرة، فزن نفسك. لماذا يغتم الغافلون والمنافقون بقدوم الشهر؟ أولا من الأسباب ضعف الإيمان. لذلك جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كأن الإيمان والاحتساب هو الذي يحمل الشخص على أن يصوم رمضان ويقوم رمضان ويطلب ليلة القدر، وليس إلا الإيمان والاحتساب. فأولا ضعف الإيمان، ثانيا ضعف محبة الله سبحانه وتعالى. أين محبة الله عز وجل من قلبك؟ فلا تقدم على محبة الله تعالى أي محبوب. إذا أحببت الله عز وجل أحببت كلامه، إذا أحببت الله عز وجل تلهج بذكره، إذا أحببت الله عز وجل أحببت ما يحبه الله، وبغضت ما يبغضه الله، وأتمرت بأمر الله، وانتهيت عما نهى الله عنه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أنت تحب المال لكن حبك لله أعلى، أنت تحب الشهوات المباحة وحبك لله أعلى، أنت تحب المال وحبك لله أعلى. لذلك جاء في الحديث: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على أن حبك لله يفوق حبك للمال. والصلاة نور والصبر ضياء. ما الفرق بين النور والضياء؟ هو الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء. النور ما يكشف به الطريق، والضياء ما يصاحبه مع كشف الطريق حرارة. فكأن الصبر معه حرارة، والصلاة نور معها نور يكشف لك الطريق، والصدقة برهان تبرهن بها على أن حبك لله عز وجل يفوق حبك للمال، وحبك لله عز وجل يفوق حبك للطعام والشراب. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلم شهر خير له من شهر رمضان، وما أتى على المنافق شهر شر له من شهر رمضان. شهر رمضان شر على المنافقين لأنه يقيدهم عن الشهوات والملذات التي توسعوا فيها. لذلك كان العنصر الثالث من أسباب الاستثقال، استثقال دخول رمضان، التوسع في الشهوات والملذات. رجل توسع في الشهوات والملذات تقول له صم، وهو قد توسع في الشهوات والملذات فيصعب ذلك عليه ويشق ذلك عليه، أصبح حبه للشهوات المباحة فضلا عن المحرمة أنساه حب الصيام وأنساه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ما أتى على المنافق شهر شر له من شهر رمضان. إنه لا يكره الصيام فقط، إنه يستثقل الصلاة كما يستثقل الزكاة كما يستثقل الصيام، كما أنه يستثقل الجهاد في سبيل الله. فمن استفاد في حب الشهوات يكره الصيام، ومن استفاد في حب المال يكره الزكاة، ومن استفاد في حب الأهل والأهل والأولاد فإنه يكره الجهاد. فليس الصيام فقط مكروها عند أهل الغفلة والمنافقين، بل كذلك الصلاة، بل كذلك الزكاة. لذلك يقول الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وكذلك الجهاد. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يكرهون كل ما يغرمهم من نفس ومال في الدنيا، ذلك لأنهم لا يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى، ليس عندهم الاحتساب، ليس عندهم طلب الأجر ولا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ليست الدار الآخرة لهم على بال. هذه هي الحقيقة، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. كل من لم يطلب طاعة من كافر أو مشرك أو منافق يندرج تحت هذه الآية، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فكل من يستحب الدار الدنيا على الآخرة يبغض كل ما يؤخذ منه ويفرح بكل ما هو آتيه، يفرح بزكاة يأخذها، بنفقات، بفيء، بغنائم، يفرحون لكل ذلك، يغتمون إذا طلب منهم أي طاعة أي عبادة، فهم لا يرجون لله وقارا، لا يطلبون من الله ثوابا، لا يطلبون من الله أجرا سبحانه وتعالى. تلك هي الأسباب. إذا كنت من أهل الآخرة رجوت ما عند الله وبذلت الغالي والنفيس من شهوات مباحة وقيدتها بشرع الله سبحانه وتعالى، بذلت المال من أجل حبك لله سبحانه وتعالى، فعلت وفعلت ما يراه المنافق مغرما رأيته أنت يا أيها المؤمن مغنما، ليس مغنما في الدنيا ولكن مغنما في الدار الآخرة.
السلام الله عليكم. هذا يذكرني بقول بعض المستسقلين لرمضان، وانظر شتان ما بين رجل ورجل، إن سعيكم لشتى. يقول هذا الشاعر الخائب: إذا العشرون من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فقد ضاق الزمان على الصغار. يعني يقول لك إذا مضت 20 يوم من شعبان واقترب رمضان، شد شوية في الشراب، فواصل شرب ليلك بالنهار. ثم يعطيك النصيحة، فالدين النصيحة، يقول: ولا تشرب بأقداح صغار، فقد ضاق الزمان على الصغار. يعني اشرب، لا تشرب من الكأس، اشرب من الأقداح الكبار. ثم يدركه رمضان، فإذا أدركه تثاقل، ثم يعني كان الشاعر الآخر الذي يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. وكأنه كان في رمضان مخنوقا من أثر هذه الطاعات. كل هذا في الحقيقة إنما سببه كما تفضل شيخنا الاستعداد الخاطئ لرمضان، وسببه كذلك الملل بالشهر بعد أيام، وهذه ظاهرة تملأ الدنيا، أن الناس في ليلة رمضان تجد كل المسلمين في غاية السعادة والفرحة، لكنها عند كثير منهم سعادة غير صادقة لمجرد التجديد. وترى المساجد ممتلئة، وعامة المساجد تفرش في الشوارع لصلاة التراويح، لكن كل رمضان أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ثم تبدأ الصفوف تتسع ويصلي الناس داخل المسجد دون خارجه، ثم تنقرض الصفوف داخل المسجد على أن يعودوا مرة أخرى إن شاء الله عليكم الخير كما يقولون في العشر الأخير، لأن العشر الأخير موسم مستقل. فإذا جاءت العشر اجتمع الناس بنفس الطريقة التي دخلوا بها رمضان، فهل يصبرون 10 أيام؟ لا والله، أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، ثم يغادرونها إلى ليلة 27. فإذا انتهت ليلة 27 عيدوا مبكرين، قالوا خلاص يعني ما لنا حاجة برمضان، قضينا الحمد لله ليلة القدر وهي ليلة 27. كل هذا يعني في الحقيقة هو قصور في فهم حكمة التشريع. شهر رمضان: أو يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة من تشريع رمضان تحقيق التقوى، هذا قصور في فهم التشريع، وانتقال من استيعاب مقاصد التشريع ومنها تحصيل التقوى وتحقيق الخشوع وتجديد الإيمان وتجديد التوبة ومحاولة يعني إحداث حضور للقلب، ينتقل هذا كله إلى أن يصبح إرثا معتادا، ويصبح رمضان بابا من أبواب العادة ويعني الإلف ونحو ذلك، وهذا لا شك تراجع كبير. على كل حال، هذه القضية، قضية أسباب استثقال أهل الغفلة لرمضان، مرتبطة بالقضية الأولى وهي أسباب ضعف الإيمان، لأن هذه في الحقيقة فرع عن تلك، ولهذا نحن ما زلنا في نفس القضية نطلب لها علاجا. فما علاج أسباب ضعف الإيمان؟ وهو أيضا مناسب لكي يكون علاجا لأهل الغفلة في رمضان الذين يستثقلون دخول رمضان، عودة مرة أخرى إلى شيخنا الشيخ طارق.
شيخنا يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ذو شجون، حديث القلب يصل إلى القلب، وحديث اللسان لا يجاوز الأذان. علمتم أسباب ضعف الإيمان، وإذا عالج العبد قضية الإيمان في قلبه واهتم بها وأخذ الأهبة والاستعداد لها وتوكل على الله، إلا أعانه الله جل وعلا وقضى له ما أهمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أعظم أسباب إذا عالج العبد قضية الإيمان، عاش العبد وفي سعادة وفي نقاء، وتيسر له كل عسير، وذلل الله جل وعلا له كل صعب. من أعظم أسباب العلاج في قضية ضعف الإيمان توبة. التوبة، التوبة النصوح، التوبة أول الطريق وأوسطه وآخره. أول طريق الإيمان التوبة، آخر الطيب معلوم، لكن آخر الطريق التوبة. نعم، لأن التوبة هي أعلى المنازل التي يصل إليها العبد. يوم يتوب الله عليك، هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، بعد أن مضى عليه ما مضى وحاله كما وصف الله جل وعلا وأخويه، يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لما تصل إلى هذه الحالة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. كعب بن مالك يوم توبته بشر البشير، يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك. خلع كعب ثوبه وكسابه الذي أخبره بتوبة الله عليه، يوم التوبة. 10 سنوات من الجهاد والمحن والآلام عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذب أصحابه في ذات الله، ونال منهم المشركون ما نالوا، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والعنة ما لقي، بعد 10 سنوات من البذل والفداء وطول والجد والمثابرة، يخاطب القرآن، ينزل الله عز وجل سورة التوبة وهي آخر ما نزل من السور، وفيها يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين المتواصلة من العطاء والبذل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله أكبر. كل هذه السنوات حالهم كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عجيب أمرنا. جمعنا بين غفلة وأمن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين جد واجتهاد وخوف ورهبة. هذه المشكلة عندنا الآن. كل واحد عنده صك. طالما الحمد لله نجيت المسجد والحمد لله من الله جل وعلا علي بعض السنن، عندي صك الآن. لا يا عبد الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا المعنى. عمر الفاروق الملهم المحدث عند الوفاة وقد طعن، وابن عباس يجزعه ويذكر عمر بمآثره. عمر الفاروق يقول: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لكنت مفتديا به من عذاب الله عز وجل قبل أن أرى. سبحان الله. أم الذي نحس به وواحد ينام منا وهو مطمئن. لا يا عبد الله، إن العبد لا يعمل الزمن الطويل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل الزمن الطويل فيما يرى الناس بعمل أهل النار هو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. حاسب من الخواتيم. قسم خوف سوء الخاتمة ظهور المتقين. لذلك كما قال جل وعلا مبينا شأن أهل الإيمان: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. التوبة، توبة النصوح. النصوح من نصحت العسل خلصته من شوائبه. والتوبة النصوح التوبة التي لا تشمل ذنبا دون ذنب، لا يتوب من السرقة ويدخن، ليست التوبة النصوح. يتوب من التدخين والربا عنده، ليست توبة نصوحا. توبة النصوح التي التوبة العامة شاملة التي تعم جميع الذنوب. كعب رضي الله عنه لما تاب الله عز وجل عليه، تاب عليه بماذا تاب الله تعالى على كعب؟ بالصدق. قال لقد أنجاني الله تعالى بالصدق. وإن من توبة الله علي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. قال: فما أعلم رجلا أدلاه الله في صدق الحديث كما أدلاني. لذلك في الآية التالية على ثلاثة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توبة نصوح، توبة خالصة لوجه الله عز وجل، توبة تعم جميع الذنوب، توبة تخلصك من حقوق العباد. الذي يأكل حق أخيه، الذي اقتاد مالا ويسوف ويماطل، وهذا فسق. مطل الغني ظلم. مطل بتاع الغني الواجد، ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. توبة الخالصة، التوبة الصادقة، وهذا من أعظم ما تستقبل به رمضان. رمضان شهر الرحمات شهر البركات، لابد تعد نفسك لاستقبال هذا الشهر. طهر يا عبد الله قلبك، طهر يا عبد الله قلبك، عطر نفسك بالتوبة. توبة معنى جميل عظيم، والتوبة تجب ما قبلها، ورب العالمين لم يغلق باب التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين طوى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أي حسرة هذه، وأي لوع، وأي أسى. صلى الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، وأن يمن علينا بتوبة نصوح تسع بها جميع ذنوبنا وغضراتنا وفجراتنا، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أعظم أسباب ما تنشرح به الصدور، أسباب من أعظم أسباب ضعف الإيمان أن تعالجه بالتوبة النصوح. التوبة تغسل قلبك وتطهر نفسك. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من كبرها ونماها بطاعة الله عز وجل، وقد خاب من دساها ودنسها بمعصية الله عز وجل. من أعظم أسباب معالجة قضية الإيمان كثرة الاستغفار. الاستغفار من أنفع الأدعية التي ينفع الله عز وجل بها العبد. لما سأل المشركون وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أجابهم الله جل وعلا: أمطر عليهم حجارة من السماء، أنزل عليهم عذابا أليما؟ لا، حليم، لا يعاجل العبادة بالعقوبة. وما كان الله قال الله أنزل الله جل وعلا وما كان الله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ذهبت هذه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة للبشر جميعا، للمسلمين والكفار صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ذهبت هذه. وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الله جل وعلا لا يعذب من استغفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي. الرسول عليه الصلاة والسلام قلب الموصول برب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عيناي لتنام ولا ينام قلبي. قلب النبي عليه الصلاة والسلام فؤاده موصول بالذكر، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي. يشعر بشيء من الوهن وشيء من الضعف، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب، سنة مهدرة عندنا جميعا والله، لعلنا في هذه الأمسية العطية لعل يكون ذلك أن نتوصى بها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا ويعد 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة وفي 70 مرة. في رواية 100 وفي رواية 70، هذه صحيحة وهذه صحيحة. رب اغفر لي وتم علي إنك أنت التواب الغفور. طيب هذه محيا هذه السنة والله، لأن طالما أنك تتهم نفسك ونفسي ونفسك أهل لكل خطيئة وذنب وضيعة وإثم، فخلينا نتهم أنفسنا، لا ملكا لها ولا نطمئن لها ولا نطمئن لها، ومن ثم نبادر بالاستغفار. حي الله عبدا وطوبى لعبد أخذ هذا الأمر لأخذ لهذا الأمر أهبته، فأكثر من الاستغفار في الصباح والمساء وفي الليل والنهار وفي المجلس وكلما قعد وقام. ومن أسباب كذلك انشراح الصدور، المداومة على الطاعة، تداوم على الطاعة. الكثير منا عند مثلا انفتاح عند الإعلان عن المدرسة ممكن نجد ألف واحد ممكن يأتي، لكن خلينا ثم مع الأسبوع الأول والثاني والثالث ويأتي يوم الامتحان فيكون يوم الواقعة الكبرى، أين ذهب فلان؟ أين ذهب علان؟ واحد منا يمسك كتاب يقرأ في بابا ويغلقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كل واحد منا يسأل نفسه كم قرأت كتابا كاملا؟ طب ولماذا؟ لماذا كلما فتحت كتاب لم تكمله؟ فتش يا عبد الله، فتش في نفسك، داوم على الطاعة. كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه حتى لو كان قليلا داوم عليه، القليل الذي يداوم عليه أعظم من الكثير المنقطع. وهذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، المداومة على الطاعة، وهذه المداومة توجب لك القرب من الله عز وجل، ولهذا القرب أثر في طهارة القلب. ألم ترى يعني إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر تأملت في وجوه الناس، لو كانت لك بصيرة تنظر إلى بعض الوجوه لا ترى عليها أثر للنوم على الإطلاق. سبحان الله، صباحة الوجوه، طيب الوجوه، نعم، هذه وجوه المتهجرين بالأسحار، خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. الصلاة ملاذ، ومن أعظم أسباب معالجة قضية الإيمان. لماذا؟ ومن أعظم أسباب انشراح الصدور، لأن موقف الصلاة موقف مناجاة، كما في الحديث الصحيح الذي عند البخاري، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة. سبحان الله. وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه على وجه عبده ما لم يلتفت، سواء بالوجه أو بالقلب، وجه الله عليك. هذه المناجاة توجب لك لذة ويقينا وسرورا وفرحا في قلبك، ولذلك كان النبي عليه السلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولا يزال يصلي حتى يذهب الله جل وعلا همه. في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح دخل إلى المسجد فلم يزل يصلي ولم يخرج حتى تنتهي صلوات الله وسلامه عليه. موقف الصلاة موقف مناجاة. والصلاة والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم مقام الصلاة مقاما رفيعا لا يقطعها سهام الأعداء. تعلمون الصحابي الذي انهالت عليه السهام، نعم، هو يقرأ سورة التوبة، سهم والثاني والدماء تتناثر منه يا عبد الله، والرجل أبدا نفسي دون أن ينتهي، نفسي تنفلت ولا حتى أنتهي من سورة التوبة. فلما كثرت عليه السلام خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظ صاحبه وهو يصلي الصلاة. طيب إذا أحسنت الاعتناء بهذه الصلاة فرج الله عز وجل همومك والله، وشرح لك صدرك. انظر نفسك كده صلاة تدخل فيها، سبحان الله، هذه الصلاة لو كانت الصلاة كلها كهذه صلاة، سبحان الله، يعني تناجي الله، تسمع كلام الله جل وعلا لك. على كل حال للعبد مقامان، مقام في الدنيا في الصلاة ومقام بين يدي الله عز وجل. إذا أحسنت في المقام الأول يسر الله جل وعلا عليك المقام بين يديه في الآخرة. شهد ذلك من كتاب الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
أحسن الله عليكم. لعل علاج ظاهرة ضعف الإيمان بنحو ما ذكر من أسباب انشراح الصدور هو نفسه في الحقيقة يكشف لنا عن قضية خطيرة باتت منتشرة حتى في أوساط الملتزمين، ليس فقط في أوساط عامة الناس، وهي ظاهرة الرمضانيين، الرجل الرمضاني. صار عندنا الآن الأخ الملتزم السلفي الرمضاني. ما معنى رمضاني؟ أنه لا يرى إلا في رمضان، ولا ينيب إلا في رمضان، ولا ينشط إلا في رمضان، وصرنا لا نراه إلا من رمضان إلى رمضان. وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا، وذلك لأن نشاط أو غفلة الإنسان على مدار السنة وهو ينوي أنه إذا جاء رمضان إن شاء الله تنضبط الأمور وأنشغل بالقرآن وأتفرغ للآخرة وأحدث التوازن ويعني أستجمع من معاني الإيمان وأجهز القلب، هذا في الحقيقة مغامرة، مغامرة خطيرة. لماذا؟ لأن هذا الرمضاني ليس معه صك أنه ينتقل من رمضان إلى أو أنه يعيش إلى رمضان الذي بعده، هب أن هذا دأبه وأن هذه نيته، ثم إنه قدر الله تعالى أن مات في جمادة أو مات في ربيع أو مات في قبل رمضان بلحظة، وهو كان يستعد أمثال هؤلاء الرمضانيين إلى آخر يوم في شعبان هو غافل. ولهذا صار عندنا الآن معنى صرنا نلمسه من أنفسنا، أن الناس إذا كان يوم رؤية الهلال، وهذه ظاهرة جديدة وعجيبة، فالناس يقول يا رب ما يكون رمضان غدا، خليه بعد غد. لماذا؟ لأنه غير جاهز، وغير جاهز لرمضان، ولا يخشى أن إدراك رمضان بركة، وأنه قد ربما صار بعد غد ويموت هو في غد، فالأحسن له أن يأتي رمضان غدا وألا يتم شعبان حتى يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن للغفلة يقول ليت رمضان يتأخر حتى أستعد. هذه الشخصية الرمضانية شخصية تغامر بدينها، وهذا أخطر شيء أن تغامر بدينك. إن كنت لابد مغامرا فأنا أنصحك أن تغامر بثوبك، بحذائك، يعني حقيبتك، بشيء من متاع الدنيا، لأنه إذا ضاع أمكن أن تستبدل به غيره، لأنه إذا ضاع فشأنه يسير. لكن أن تغامر بدينك، ماذا لو أن هذه الشخصية الرمضانية التي لا ترى إلا في رمضان، وربما بعض الناس صار لا يرى إلا في الاعتكاف، يعني حتى مع بداية رمضان لا نرى. أنا والله أعرف بعض إخواني لا أراهم إلا ليلة 21، حتى صرت أراه وأنا في غاية العجب، أقول له الآن رأيناك؟ ويبقى معي 10 أيام أراه ويراني. فإذا قيل غدا العيد، إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذا كلام الشاعر الجاهلي. نعم. لكن في الحقيقة ماذا لو مات قبل رمضان؟ خليه لم يموت. ماذا لو نفد وقوده قبل رمضان، فبقايا الإيمان التي تأتي به إذا جاء رمضان نفدت، فأدركه رمضان ولم يأتي. وهذا صنف آخر رأيناه، ونعرف من هؤلاء أناسا كثيرين ممن اعتاد أن يأتي في رمضان وفجأة ما جاء ولا في رمضان، وصرنا نكلمه يا فلان كنت تعتكف معنا، ويا فلان كنت وكنت، قال والله لا أستطيع ولا أقدر وأنا أحاول لكني لا أملك هذا. قلب الله سبحانه وتعالى قلبه بظلمه وبتأخيره وبتسويفه. وهذه قضية خطيرة، احذر أن تكون من هؤلاء الرمضانيين الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. رده الله سبحانه وتعالى وقلب قلبه لأنه عرضت عليه من الفرص ما مثلها يرجع بها ويتوب وينيب ويهتدي ويعرف كيف يقوم الليل السنة كلها وكيف يجدد إيمانه وكيف يجدد توبته. فلما لم يستفد من هذه الفرص صرف الله تعالى قلبه كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الحديث ذو شجون، ونحن نعلم أن رمضان مرتبط في تاريخنا بالبطولات والفتوحات، وشهر كله يعني بركة في الدين وفي الدنيا، وكله نشاط وكله جهاد، وأيام الإسلام الكبيرة العظيمة عامتها كان في رمضان. هذا ما نتوجه به إلى شيخنا الشيخ محمد لبيب، حيث إذا كان الأمر كذلك وأن رمضان ارتبط في أذهاننا وفي تاريخنا بالبطولات والفتوحات، فلماذا تغير رمضان في دنيا المسلمين اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن غزوة بدر كانت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان، معركة عين جالوت كانت في رمضان، كثير من المعارك المشهورة انتصر فيها المسلمون في رمضان. فليس شهر رمضان من الأشهر الحرم الذي كان ممنوع فيها من القتال، وحتى الأشهر الحرم الممنوع فيها القتال نسخ هذا الأمر وأصبح القتال فيها مباح في آخر التشريع. شهر رمضان شهر البطولات وشهر الانتصار على الأعداء، وأكثر معارك المسلمين كانت في رمضان، وهذا يعطينا معنيين: المعنى الأول الانتصار على الشيطان، الانتصار على النفس، الانتصار على الشهوات أولا، ثم الانتصار على الأعداء. ومن لم ينتصر على شيطانه ونفسه وشهواته لم ينتصر على أعدائه. فحدث في رمضان انتصار على النفس، انتصار على الشهوات، انتصار على الشيطان، يستدعي هذا انتصار على أعداء الله. المعنى الثاني أن في شهر رمضان يحصل من الطاعات ومن دواعي النصر ما لم يحصل في غيره من الشهور، ويحصل فيه من قلة المعاصي ومن دواعي الهزائم أقل مما يحصل في سائر الشهور. الطاعات فيه كثيرة والمعاصي فيه قليلة، حتى أنه فتحت أبواب الجنة وأوصدت أبواب النيران وصفدت الشياطين، إما على الحقيقة وإما بفعل الطاعات من العباد، على معنيين ذكرهما العلماء. الله عز وجل وعد هذه الأمة بالنصر إن هي حققت الشرط، شرط العبودية وشرط التوحيد لله رب العالمين. فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا هم حققوا الشرط حقق الله لهم الوعد، والله عز وجل لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض. ما هي الأسباب التي تحقق ذلك؟ انظر باقي الحديث، يقول لك الإخلاص. أين الإخلاص في باقي الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فمن عمل منكم
عمل الآخرة يبتغي به الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. ماذا يعني؟ يعني الإخلاص في العمل أن تبتغي بعمل الآخرة الآخرة وليس الدنيا، تبتغي به وجه الله ليس الرياء. هذا هو الذي يحقق لهذه الأمة السناء والرفعة والتمكين في الأرض. المعنى الذي في الحديث هو المعنى الذي في الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعوتهم وإخلاصهم لله. يعني من هذه الأمة أناس أنت يعني تقول هؤلاء ضعفاء لا شأن لهم، وهو إذا دعا الله عز وجل استجاب الله له. فرب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أليس في هذه الأمة من هذه النوعية؟ فيها أناس كثيرون ربما تعلمهم وربما لا تعلمهم. فلماذا لم يتحقق النصر في هذه الأمة مع وجود هؤلاء؟ أحيلك على الحديث الآخر. تقول أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ من هم الصالحون؟ الذين يستجاب دعوتهم. من هم الصالحون؟ هم المخلصون، هم الذين إذا دعوا أجابهم الله عز وجل، موجودون في الأمة ومع ذلك نهلك هلاكا جماعيا. هذا شيء مستغرب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يعني ايه؟ يعني دواعي الهزيمة اكبر من دواعي النصر، دواعي الفساد اكبر من دواعي الطاعة، كثرة الفساد اكثر من كثرة الصلاح. هنا يتأخر النصر وتأتي الهزائم. فلماذا يتأخر النصر؟ إذا أردنا قبل أن نستعجل الله عز وجل بالنصر لابد أن نستعجل أنفسنا بالطاعة، فالطاعة هي الطريق إلى النصر. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كسر الخبث. وفينا الصالحون؟ نعم. وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فهناك دواعي وهناك موانع. في شهر رمضان تكثر الدواعي وتقل الموانع، فيأتي نصر الله سبحانه وتعالى. أتى في بدر، وأتى في فتح مكة، وأتى في عين جالوت، وأتى في العشر من رمضان قريبا في 73. ليه؟ لأن شهر رمضان شهر يعني تكثر فيه الطاعات وتعمر فيه المساجد ويقل ويعني ويستحي فيه أهل المعاصي. فإذا يعني ما ذهبت إلى 11 شهرا الباقية فإنها لا تستدعي نصرا، تستدعي هزيمة. لذلك كانت هذه البطولات في شهر رمضان أكثر من غيره من الشهور.
على كل حال الجماعة عندهم أيضا بطولات، يعني حتى لا نغمطهم حقهم، لكنها في الحقيقة بطولات وهمية. أنت تقرأ في الجرائد الآن أن بعض المسلسلات تعد وأنها بطولة فلان وبطولة فلانة، وأن بعض البطولات الرياضية التي تعقد أيضا يعني لا نريد أن نغفل هذا، لكنها كما قلت بطولات وهمية، بطولات تناسب زمان التقزم الذي صرنا نعيشه. من طريف ما قرأت أن بعض الصحفيين في مجلة من المجلات أظنها مجلة فصلية قال: اتصل بي صديق سياسي قديم محنك، فوجدت صوته على غير العادة يعني مقبلا، وجدت منه هشاشة وبشاشة، فقلت له: ما لك؟ يعني أنت اليوم ما شاء الله في غاية السعادة. فقال له: نعم، ليس أحد في الدنيا اليوم أسعد مني. قال له: ولماذا؟ بشرني. قال: لأني حققت هذا اليوم 3 إنجازات متتابعة، وأنا منذ زمن طويل لم أحقق إنجازا. فقال له: زدني إيضاحا، عشت ونعشت، زدني إيضاح. يعني ما هذه؟ قال أما الأولى فإن ذبابة منذ 3 ليال تؤرقني ولا أستطيع أن أقتلها، اليوم دخلت الحمام واستطعت أن أقتلها شر قتلة. قال له ما شاء الله. والثانية 3 انتصارات، هذا رجل سياسي محنك، ما هو رجل من عامة الناس. قال الثانية أنني استطعت أن أنقص وزني الذي له أكثر من عام لا يقل عن 100 كيلو، وزنت نفسي اليوم فإذا هو 99.5 كيلو، فقد نزلت 0.5 كيلو، وهذا إنجاز. قال له وما ثالثة الأسافي؟ نعم. قال له فلان صديقي دائما إذا لعبته الطاولة، لعبة النرد المحرمة طبعا، نعم، قال إذا دائما يغلبني، وفي هذا اليوم غلبت 10 ورا بعض. قال له لا والله معك حق أن تفرح. نعم، هذا الذي يعني استجررته من الذاكرة يدلك على يعني مدى الغثائية التي أصبح فيها الناس يعيشون بطولات وهمية، هو يرى أن هذه بطولة في الحقيقة، كما صار الناس الآن يسودون اللاعبين والممثلين، وصاروا يمثلون جيل النخبة بما أسدوه إلينا من انتصارات هي في الحقيقة ما هي إلا هزائم، وإنما يعني يدلك هذا على مدى ما نزل إليه المسلمون في الهمة وفي يعني الروح وفي المعاني، وكيف غلبتهم الماديات إلى هذا الحد الذي شرع الله تعالى رمضان لكي يعني تعتدل هذه الكفة.
ماشي المدخلة راح
موجود موجود، كان الشيخ طارق عنده مداخلة فأنا
عندي مداخلة سريعة لما ذكره فضيلة الشيخ محمد لبيب. مسألة شهر رمضان فعلا شهر الانتصارات، هذا صحيح، ولكن هل هذا النصف جاء والناس نيام يعني، ولا جاء هذا النصف يعني نتيجة يعني تضحيات عظيمة بذلت ودماء أسيلت وجد واجتهاد، هذا الذي يعنيه؟ صحيح أن شهر رمضان هو شهر البطولات، لكن هذه البطولات لم تتحقق إلا بالجد والاجتهاد والبذل. الله جل جلاله لم يجامل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله لو حلفت لكنت برا ولم أحنس أن ليس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد منهم يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. كان عبد الله مسعود كان يحلف أنه ليس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد يريد الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل يقول لو حلفت بذلك لبغضت، قبل أن تنزل هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا يفسر لك إجابة السؤال، أليس في هذه الأمة علماء؟ أليس في هذه الأمة زهاد؟ أليس في هذه الأمة أخيار؟ أين دعاؤهم؟ أين بلاؤهم؟ أين إجتهادهم في الليل؟ لا يا عبد الله، المعصية تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طريق النصر محدد، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طريق النصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، طوال الليل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لن ينشغل بعدد ولا عتاد ولا أصحابه في الليل، والصحابة نيام والرسول عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل يدعو الله جل وعلا، اللهم أن تهلك هذه العصابة لتعبث في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويتضرع النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه وبدأ يسقط من كتف النبي عليه السلام لشدة تضرعه، ويقول أبو بكر يربط على صدر كتفي: يا رسول الله، بعض مناشدة ربك، أي يكفي بعض مناشدة ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي في ميدان المعركة يقول: هذا بإذن الله مصرع مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله. وما تعد القوم الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طريق النصر، الجد والاجتهاد والتضرع وإقامة شرع الله وإقامة أمر الله عز وجل. الأمة التي تضيع كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم أمة أهدرت طاقاتها، أمة ضاعت في تيه الشرق والغرب. العجيب أنهم يجربون كل شيء، نظما علمانية أو ديمقراطية أو شرقية أو غربية، لكن والله إلا الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
أحسن الله عليكم. نحن لا ننسى أن هذه ليلة النصف من شعبان، ولا أنتم تنسون، وأتت اتفاقا أنها هذه الليلة، ولا شك أن لها يعني خصوصية ربما يحدثنا عنها فضيلة الشيخ طارق أيضا. يعني كيف نعيش شعبان حتى يكون الكلام واقعا عمليا ونحن في ليلة النصف ولها ما لها من الشرف مما نتعلمه منكم إن شاء الله.
شعبان مضى يا أخوان، مضى النصف من شعبان. كنا في أول الطريق، أول ليلة من شعبان، الآن ليلة النصف من شعبان. شعبان هكذا، فكيف رمضان إذا كانت هذه وهكذا مواسم الخير؟ قدر الله جل وعلا لها أن تمر سريعا وتمضي جميعا، واستعيدوا من اغتنم هذه المواسم. شعبان مقدمة لرمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خصوصية في شعبان صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما شهرا قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله. وعند أحمد والترمذي والنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبان قال: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه لرب العالمين، وحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لرمضان من شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد من شعبان صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة سئلت عن أعجب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، بكت أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كل أحواله كانت عجبا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، يكثر الصيام في شعبان. وقال سلمة ابن كهيل: كان يقال شعبان شهر القضاء، قضاء الذين يدفع الله عز وجل بهم المحنة عن هذه الأمة. شعبان شهر القضاء. طيب، تلمس فائدة عظيمة أن مثلا نقول شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس، ومع غفلة الناس ترفع الأعمال لرب العالمين. هذا يدلك على فائدة أهمية ذكر الله عز وجل في الغافلين. ولذلك قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كالذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في الغافلين لهلك الناس. ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. وعمرو ابن قيس الملائي كان إذا حضر شعبان أغلق الحانوت، يغلق المحل خلاص، قرب رمضان ويستعد لتلاوة القرآن. إذن شعبان مقدمة لرمضان، وتأتيك ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة ثبت فيها أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة، وثبت فيها وورد فيها أحاديث ضعيفة لا تثبت. الذي صح منها في فضل هذه الليلة أنها أن إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر لعباده إلا مشرك ومشحن، إلا مشركا ومشحنا. نعم، فإذا هذه الليلة ليلة كريمة يطلع الله جل وعلا على عباده. ولذلك المشرك معروف أن المشرك مخذول، أن الله لا يغفر أي يشرك به، لكن المشاحن المشاحن الذي هجر أخاه بكلمة والذي قطع رحمه لأنه لم يستقبلني جيدا، ولأني لما ذهبت له في البيت قدم لي مقدم لم يحتفي بي فيقطع الرحم. البخاري رحمه الله تعالى يبوب باب اسم القاطع، ثم أورد السند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. المشاحن ليس له حظ في هذه الليلة. من المشاحن؟ بين وبين أخي شحناء خصومة، أنظر هذين يؤخر سارع يا عبد الله، سارع الليلة تصل بأصحابك الذين هاجرتهم أو بينك وبينهم شحناء، أقاربك أرحامك سلهم كلمهم لو هاتف ولو هاتفيا لو بالهاتف فقط. نعم، وواصل في شعبان. أنا حدثني أخ العام الماضي بعد رمضان، تعلمون الناس بعد رمضان أخذوا إيه؟ أخذوا شحنة قوية جدا، أحد أبناء إخواني. فسألته يعني ماذا تفعل؟ قال والله يعني أنا يعني ألححته يعني أكثرت علي. قال أنا أصلي، يعني هو يصلي كل يوم ثلاث أجزاء. فأنا قلت له ويحك لا تفعل كل ليلة ثلاث أجزاء، أنا عنده الآن الطاقة الآن متوفرة الآن، لكن بعد أسبوعين أو بعد شهر هتوقف منك. خليك لو استطعت جزءا واحدا في الليلة وتختم كل شهر، وعندما يأتي رمضان تكون ختمت أحد عشر ختمة فأنت هل نستطيع فيما بقي من شعبان، هل نستطيع أن نجدنا ونجتهد؟ طب احنا مش نقول بقى 11 ختمة اختمتها، ممكن تختم ختمة في الليل؟ فما هذه؟ على كل حال هذه دعوة لأهل الجد والاجتهاد والحزم والعزم. نعم، هو يمرن نفسه قبل رمضان، وشعبان مقدمة لرمضان. وعلى كل حال إن وثقت في نفسك فلعمر الله لا يثبت لك شيء، ولكن قل كما قال كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أبا موسى الأشعري، قال يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شعبان مقدمة لرمضان، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان. نعم،
إيه يا شعبان، إيه يا شعبان يا شهر الهدى، تائه جئتك أمشي أرمدا، من ذنوب لست أحصي قدرها، قتلتني دون سيف أو مدى، فترفق بقتيل قاتل غارم لو قد عفا أو قد ودى، ضاقت الدنيا عليه منزلا لم يطب نفسا بها راح غدا، موسم العرض أتى يا ويلتا، ويح نفسي هل درت من أوعدا، ويل أمي أدركتني شقوتي لو بعدل كان للمولى غدا، أدركتني شقوتي لو بعدل كان لي المولى غدا، ويل أمي كيف أبقى مسرفا أتمادى وإلى أي مدى، ويح نفسي كيف أبدو باسما والجديدان يذيقان الردى. والجديدان الليل والنهار. ويح نفسي كيف أبدو باسما والجديدان يذيقان الردى. ليت شعري كيف ألقى خالقي وأنا العبد عصيت السيدا. إيه يا شعبان كن لي زاجرا بوصاياك وعظني واعدا. إيه يا شعبان ذكرني بما لأخيك من مقامات الهدى. ذكراني أنني شيء وأن وسعت رحمته من أبعدا. ذكراني أنني عبد أتى لكريم بابه لن يوصدا. يا إلهي جئت أسعى تائبا ورجائي مع خوفي قائدا. كيف نعيش شعبان لكن بعد هذا كيف نستقبل رمضان؟ فضيلة الشيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. استقبال رمضان بتوبة نصوح من كل الذنوب، فكما أشار أخونا الشيخ طارق أن التوبة منزلة في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي نهاية الطريق، لا ينتقل منها العبد إلى ما بعدها من المنازل، بل ينتقل معها إلى غيرها. لا أقول ينتقل منها بل ينتقل معها، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين: توبة نصوح من كل الذنوب تشمل كل ذنب. توبة بشرائطها الأربعة: الندم، الإقلاع، العزم على عدم العود، إعادة الحقوق إلى أصحابها. والحقوق المادية يمكن إرجاعها إلى أصحابها، أما إذا سببت أو شاتمت على إنسان فهل تذكر له ذلك ليسامحك؟ في هذا خلاف بين العلماء. الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد: إنك إن اعتذرت إليه وقلت له شتمتك أو غرت صدره، فحيث أسأت إليه فأحسن إليه، حيث شتمته استغفر له، وفي المكان الذي قلت له فيه شيئا سيئا امدحه. فهذه هي التوبة ورد الاعتبار في الأمور المعنوية. التوبة النصوح بين يدي رمضان لتستقبل رمضان بطاعات مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا إعداد النفقة لرمضان لك وللفقراء، الفقير في رمضان، وأنت كذلك لا تشتغل بكسب العيش كثيرا لتفرغك للعبادة، فلا بد قبل رمضان أن تعد لنفسك نفقة كافية لرمضان، لأنك وغيرك يشتغل بالطاعات، بالنهار صيام وبالليل قيام، تأخذ من طلب المعاش ساعات قليلة لتوفر سائر الساعات في طلب الطاعات. ثم بعد ذلك قبل أن يأتي الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر ينبغي قبل ذلك أن تتعلم فقه هذه الأشياء، كالمقبل على الزواج لابد أن يتعلم فقه الزواج، المقبل على الحج لابد أن يتعلم فقه الحج، المقبل على العمرة لابد أن يتعلم فقه العمرة لكي لا يقع في أخطاء. وهذا يجعلك تستدرك على نفسك أشياء،
حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا في الفريضة دون النافلة. هذا يستدعي منك أن ليلة رمضان لا تنام حتى تعلم أن غدا من رمضان فتبيت النية، وإن لم تعلم ونمت وقلت إذا كان من رمضان فأنا صائم، إن كان متمم لشعبان فأنا مفطر، فهذه نية مترددة لا تنفعك في الصيام. لابد من نية جازمة، ولا تكون هناك نية جازمة إلا إذا علمت أن غدا من رمضان أو من شعبان. تعلم كذلك أن في هذا الشهر لا تترك صلاة المغرب في جماعة من أجل مائدة الإفطار. لا أقول لك لا تفطر، أفطر على تمرات، أفطر على حسوات من ماء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تترك صلاة المغرب جماعة. انظر في المساجد إلى صلاة العشاء والتراويح كم عددهم، انظر كم عدد الناس في صلاة المغرب حول مائدة الإفطار، تركوا صلاة الجماعة. متى؟ في رمضان الذي تعلو فيه الهمم. وما أشار إليه فضيلة الشيخ سامح إن المساجد في أول رمضان في أول الأيام كسرة كثيرة، ثم بعد ذلك يحصل الفطور، أين ذهب الناس؟ فلا بد من تعلم فقه الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر المقبل على عبادة، لابد أن يتعلم فقه هذه العبادة. بعد ذلك العزم على إعمار الشهر الكريم بالأعمال الصالحة. الذي لم يجتمع في شهر غيرها من الأعمال من صيام وصلاة جماعة وقيام ليل وختم قرآن واعتكاف وإطعام الطعام وزكاة الفطر والعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتمع في هذه العمرة اجتمع فيها شرف الزمان مع شرف المكان. شرف الزمان شهر رمضان، وشرف المكان المسجد الحرام، فإنها تعدل حجة في الثواب، إلا أنها لا تسقط الفريضة عمن فعلها. فيجب وينبغي استقبال رمضان بالمبادرة إلى التوبة، تعلم فقه الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر، إعداد النفقة مسبقا، العزم على إعمار الشهر بهذه الطاعات، ومن هذه الطاعات حسن الأخلاق وكف الأذى عن الناس. وإذا شاتمك أحد أو قاتلك فقل إني صائم إني صائم.
أحسن الله عليكم. لا شك أنه بهذا يعني نستقبل رمضان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. ولا شك أن ما يعين على حسن البلاء أيضا في رمضان أن تحذر من قطاع الطريق في رمضان، فإن هناك من يقطع طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت سائر إليه في شهر رمضان. من أهم قطاع الطريق وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمرئية، ولهذا ينصح أن تأخذ إجازة في رمضان إن لم يكن يعني إجازة كاملة فشبه كاملة عن متابعة كثير مما هو من اللغو، فضلا عن أن يكون من المعاصي ومما يشغلك عما هو أولى بك في رمضان. فإن الجرائد مليئة والإذاعات، واللهم إلا أن يكون يعني شيئا خالصا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فأنت تعلم أن هذا موسم شر مع الأسف الشديد يسعى فيه شياطين الإنس لكي يفسدوا علينا رمضان ويقطعوا علينا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من قطاع الطريق كذلك الفضول، كل معاني الفضول، فضول النوم. بعض الناس متخصص نوم في رمضان ويرى أن هذا من الذكاء، ومن حسن الاجتهاد. يقول لك أنا أتسحر قبل الفجر بربع ساعة ويعني أكثر من الفول ظنا أن هذا يعني مما يصمد معه كثيرا، ثم يقول ممكن أن أنام من الفجر إلى العصر، وإذا استيقظت في نصف الوقت فأنا ممكن أن أواصل أيضا فلا أحس بالصوم. ما شاء الله، هذا شبيه بتفكير صاحبنا السياسي القديم المحنك، نفس طريقة التفكير، فضول النوم، مع أن هذا الشهر ليس شهر نوم، هذا شهر جد واجتهاد. إذن كيف تختم ومتى تختم إذا كان نهارك يعني عامته نائم؟ ففضول النوم تحذر منها، كذلك فضول الطعام، بعض الناس يأكل حتى لا يمكنه أن يأكل، فإذا قيل له على طريقتنا وعادتنا والله لتأكل، قال والله إذن أموت. وهذا من الفضول الذي يعني شهر رمضان شهر تخفف من الطعام، تأكل فيه يعني ما تيسر وأنت منشغل بعبادة الله عز وجل. كذلك فضول الكلام، بعض الناس يحكي ويعيد ويزيد ويتكلم كثيرا، وكلما لقي رجلا سأله ما الخبر وماذا عندك وماذا فعل فلان، ضاع منه اليوم وضاعت منه الليل. أقل من الكلام. يعينك على هذا أيضا البعد عن فضول الصحبة، بعض الناس ليس في صحبتهم خير وبعض الناس صحبتهم كلها خير، فالذي لا خير في صحبته فهذا من الفضول الذي ينبغي أن تتخفف منه. كذلك ناهيك عن فضول النظر وفضول السمع وغير ذلك من أنواع الفضول، كل هذا مما يقطع طريقك إلى الله عز وجل. وأعظم ما يقطع الطريق إلى الله عز وجل الغفلة، بعض الناس تستمر غفلته في رمضان. كيف هذا؟ يستمر في رمضان غافلا مع أنه يصوم ويقوم ويصلي التراويح ويفعل العبادات، لكن القلب غافل، هو يفعل أشياء ببدنه لا بقلب. فالصلاة هي نفس الصلاة التي لا أثر فيها على عبوديته وعلى قلبه، والصوم هو نفس الصوم، والذكر هو نفس الذكر، والقراءة هي نفس القراءة. هذا في الحقيقة نوع من الغفلة، ينبغي أن تذكر ذكرا له طعم جديد، وأن تصلي صلاة لها طعم جديد، وأن تصوم صوما له معنى جديد. هذه المعاني هي التي ينبغي الحرص عليها، لأنه بها تتم لك صفقتك إن شاء الله تعالى. أظن أنه يعني جاءتنا كثير من الأسئلة، نختار منها يعني شيئا يعني يناسب المقام ونعتذر عن بقيتها. فمما جاء يعني ونسأل فضيلة الشيخ طارق عن يعني حكمة رمضان، يعني يسأل الأخ عن يقول حكمة سريعة عن رمضان، لعله يقصد يعني بعض الحكم المتعلقة بآيات الصوم أو نحوها، إن كنت فهمت السؤال.
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام فرض الله عز وجل على هذه الأمة وعلى الأمم التي كان قبلنا، لعلكم تتقون. الصوم طريق للتقوى لأنه تهذيب للنفس وطهارة للقلب وتضييق لمجاري الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه فإنه غض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام، الصيام من مقتضيات الإيمان، ودائما عندما ترى الله جل وعلا يخاطبك يا أيها الذين آمنوا فأوعي سمعك وقلبك، لأن هذا الذي يذكر من مقتضيات الإيمان. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه هنا يحذر الله جل وعلا عباده، وهذا من تيسير الله عز وجل. وعجب لرحمة الله سبحانه وتعالى كيف يستر على عباده. يعني لو كان السنة كلها رمضان، الناس صمت طوال السنة، رب العالمين رحيم كريم. نعم. أياما معدودات، وفي الأيام المعدودة هذه فائدتان: تيسير الله عز وجل على عباده، وتحفيز العباد على استغلال هذه الأيام المعدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض والمسافر جعل الله عز وجل لهما رخصة في ذلك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا كان في أول الأمر. وعلى الذين يطيقون يعني يتجشمون الصيام، كان عندهم سعة يصوم ولا لا يصوم، هو إن صام يعني ليس عليه حرج، إن صام فهو حسن، وإن أفطر ليس عليه حرج، ويطعم عن كل يوم من مسكينا. كان هذا في أول الإسلام. نعم. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا يعني بإطعام أكثر من مسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاء الحتم والإلزام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عجيب أمر هذا الشهر، سبحان الله. الليلة رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يعني يهل علينا وعليكم. تنظر فوق وتيار في الليل لا أن نسأل الله جل وعلا أن يهل على أن يهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بذلك عند أول ليلة من رمضان. عجيب هذا الشهر، انقلاب، وإن شئت قل اعتدال. كيف سبحان الله يذكر هذا الشهر الناس بحق الله عليهم؟ فلا ترى مجلسا إلا سبحان الله كل واحد معه المصحف في جيبه، في المصالح الحكومية التي تمتلئ الآن بالأحاديث في القيل والقال والجوائد، سبحان الله ما يعني ينهي عمله سريعا يخرج المصحف. عجيب والله، واحد منا يعني كم يبادر سابع. عجيب أما هذا الشهر. ومن أعجب أيضا شيء في هذا الشهر أنه يرفع درجة الاستعداد لمن؟ للشيطان. عجيب، سن في الشهر ده يقظ جدا للشيطان، أهل الإيمان وأهل التوفيق. قبل هذا الشهر في عسل، لا والله ما في عسل، الشيطان يمكر له وهو لا يفكر أبدا في مكر الشيطان، لأن الشيطان يرفع درجة الاستعداد عند الناس وحذفهم بحقوق الله جل وعلا. ولذلك القلوب كلها مقبلة على الله عز وجل. شهر رمضان خص الله جل وعلا هذا الشهر به، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طب كيف أنزل فيه القرآن والقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا منجما على مدار 23 عام؟ عندنا إشكالية ولا لا؟ في إشكالية هون. طيب الأسئلة كثيرة. عموما أنزل مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا في هذه الليلة، في هذا الشهر. نعم. وجاءت النصوص بأن جل الكتب يعني التي نزلت، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كلها جاءت في رمضان، ثم أنزل القرآن بعد ذلك مفرقا على مدى 23 عاما. وهناك بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الأحكام، بس ولكن عندي بقي شيء آخر، وهو مسألة رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في آخر الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا عمال أتكلم هنا والناس هم أكثر. إخواني جميعا، الدعاء له خصوصية في رمضان. نعم. والدعاء في رمضان خلاف أي شهر، ولذلك جاء آيات الدعاء في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية نزلت لي لماذا؟ قالوا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله قريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جهز طموحاتك وجهز أمالك من الآن، قائمة الدعوات التي تريد أن يحققها الله جل وعلا جاهزة من الآن. إن شاء الله جل وعلا بإذن الله سوف يحقق الله جل وعلا لك منها الخير، والذي ليس فيه خير لك يدخر الله جل وعلا لك من الخير مثله، أو يدفع عنك من الشر كذلك مثله.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ محمد. مسألة الرؤية، وهل نصوم مع السعودية أو نصوم مع بلادنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الجواب على شقين، خطابي إلى المسؤولين وخطابي إلى الجماهير. الخطاب إلى المسؤولين، ينبغي أن تكون رؤية واحدة من بلد إسلامي لجميع البلد الإسلامية على مستوى المسؤولين أن يفعلوا ذلك يعني، ويتقوا الله في الأمة، وأن يجعلوا الهلال الواحد هلال لجميع الأمة، ولا يجعلوا الأمة 100 أمة، فإن هذه الأمة صارت أمما بالحدود السياسية. من الذي صنع الحدود السياسية؟ الاستعمار. فتجد مثلا على حسب الحدود السياسية، إسكندرية بتصوم مع أسوان، هناك بلد من ليبيا أقرب إلى إسكندرية من أسوان، هي تصوم مع ليبيا على رؤية ليبيا، وإسكندرية تصوم مع أسوان مع بعد ما بينهما، ولا تصوم بني غازي مع إسكندرية مع قرب ما بينهما. فلو عدت الحدود وضمت لنا بني غازي، صامت بني غازي معانا، فإذا انتقلت الحدود وأعادت إلى ما كانت، صامت بني غازي مع ليبيا. هذه الحدود التي فعلها الاستعمار، وكل الدول العربية مشتركة في ليل واحد. ممكن يفرق ساعة 2-3 ما بين البلاد العربية، ولا يتجاوز الأمر ذلك. فينبغي على المسؤولين إذا رؤية في بلد مع سرعة الاتصال أن يتوحدوا ويوحدوا الأمة في رؤية واحدة وصيام واحد. أما على مستوى الجماهير، فهل يجوز لكل بلد رؤية؟ هذا الأمر الراجح أن تكون رؤية واحدة، والمرجوح أن تكون لكل بلد رؤية. وورد حديث عن ابن عباس في ذلك، إن أهل الشام صاموا السبت وأهل الحجاز صاموا الجمعة، فعرفوا بعد شهر إنهم صاموا يوم كذا بخلاف يوم الذي صاموا أهل الحجاز، بعد مرور قد إيه؟ شهر، لأن الأخبار كانت تأتي بعد سفر شهر. دلوقتي قالوه أنا قاعد قدام الكعبة وأهله في دولة تانية سمعين الكلام مع سرعة الاتصال، والله ما لناش عذر. لكن الشيخ الألباني في تمام المنة قال يجوز العمل بالمرجوح، وأن تكون لكل أمة ولكل بلد رؤيتهم. لماذا؟ مع أنه مرجوح يجوز العمل به، لكي لا يخرج في البلد الواحد طائفتان، طائفة صايمة وطائفة مفطرة، وفي العيد ناس صايمين وناس يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلدرء هذه الفتنة أن تكون البلد الواحدة فيها فئتين، فئة بتصلي العيد وفئة صايمة، يجوز العمل بالمرجوح في هذه المسألة على ما رجحه الشيخ الألباني في تمام المنة، لأن الخلاف في المسألة خلاف سائغ، فإحنا لا نريد للأمة أن تكون أمتين. أما على مستوى المسؤولين، ينبغي عليهم أن يتقوا الله ويأخذوا بالرؤية الواحدة للبلاد الإسلامية جميعا.
أحسن الله إليكم. محتاج الشيخ الألباني بحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، يعني ما اجتمع عليه الناس، وهذا يعني هو الرأي إن شاء الله. أسئلة سريعة في سطر، بارك الله فيكم لأجل الوقت. كرتونة رمضان هل يجوز فيها أن تكون من أموال الزكاة؟
يعني أموال الزكاة معروف، يعني حدد الله جل وعلا مصاريفها 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه 8 مصارف. وعلى ذلك لا يجوز صرف أموال الزكاة في إعداد كرتونة رمضان، لا، هذه تكون من الصدقات. وأما أموال الزكاة تدفع مالا لمستحقيها.
أحسن الله عليكم. بعض مرضى الرب ونحو يستعملون البخاخات في أثناء الصوم، هل يجوز شحنة؟
هذه البخاخة لم تكن في عهد الأئمة الأربعة، ككثير من المسائل التي ينبغي فيها الاجتهاد. وأهل الاجتهاد في عصرنا كابن عثيمين وغيره من العلماء قالوا يجوز استعمال البخاخ، على أساس أنه غاز بيدخل الرئتين وليس طعاما ولا سائلا يدخل المعدة، يعني فيجوز استخدامها ولا تفطر الصائم، على حسب فتوى المجتهدين من علماء السلف في هذا الزمان يعني، والله أعلم.
طيب وأيضا الإبر المغذية الحقن ونحوه؟
أيضا الحقنة الإبرة لم تكن في عهد الأئمة الأربعة، لم يعرفوا الأئمة الأربعة سوى الحقنة الشراجية. أما حقنة الإبرة فهذه يعني على تفصيل إذا كانت للعلاج أم إذا كانت للغذاء. فمن العلماء من قال المغذية وغير المغذية لا تفطر على أساس أنها لا تحدث شبعا في الإنسان يعني الذي المريض. البعض يقول للعلاج لا بأس بها بالنهار كما لا بأس بها بالليل بالنسبة للعلاج، المضاد حيوي مسكن تؤخذ بالنهار لا تفطر الصائم على الراجح يعني. أما المغذية التي حدث فيها اختلاف فإن بعض العلماء مثل الشيخ نجيب المطيعي قال إذا تكونت المواد الغذائية في الحقن فإنها تغني عن الطعام والشراب شهر بل شهور. فنقول يعني نصيحة بالنسبة للحقن المغذية أن يأخذها بالليل لاختلاف العلماء في الحقن المغذية، أن يأخذها بالليل. وإذا وصل المريض يعني إلى حد أن يأخذ حقن مغذية يعني فمتى يأخذ برخصة الإفطار إن لم يفطر مثل هذا المريض، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. صلاة التراويح هل يلزم أن تكون 11 ركعة أو أن الأمر يتسع؟
في الحقيقة الذي قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال يعني من أراد أن يقيم 11 ركعة كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي بها الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. الذي يستطيع أن يفعل ذلك ويأخذ بسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطيق ذلك فليفعل ولا يزيد على 11 ركعة. أما إذا قصرت همتنا أو ضعفت أبداننا عن أن تقيم 11 ركعة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينبغي علينا إلا أن نزيد في عدد الركعات ونقلل في القراءة، فليس في هذا بدعة إن شاء الله تعالى. يعني إذا قصرت الجهود وضعفت الأبدان أن نقوم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والليل كل مباح الصلاة فيه، والحمد لله رب العالمين.
نعم، بعض الناس يصلي بعض الركعات خلف الإمام ثم يعني يذهب يتم الصلاة في بيته،
يتمها في بيته، أن يتمها جماعة، ما المانع من أن يتمها جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كان يقوم الليل ويصلي بصلاته ابن عباس ويصلي بصلاته نساء ويصلي بصلاته رجال، لم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة حتى في مثل قيام الليل في البيت أو في المنزل سواء يعني. وهذا يعني من تضافر الهمم، الإنسان لما يصلي وحده قد يدركه النوم ولا ينشط إلا في جماعة. في الحقيقة يعني الذي يريد أن يضحك عليه الشيطان يقول له صلي وحدك بالليل، يعني هو آخر ركعتين بعد كده مش هتلاقيه موجود أصلا يعني.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ طارق. حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هل المعنى أن ارتكاب المعاصي مفطر؟
ارتكاب المعاصي على يا تفصيل يعني من المعاصي مثلا في رمضان جماع الرجل لأهله أو مداعبة الرجل لأهله حتى ينزل، هذه معصية ويفسد صومه، هذه معصية تفسد رمضان. وأما عموم المعاصي من قول الزور ومن العمل به فهذه تنقص ثواب الصائم، العبادة تكون لا روح فيها أو تزيل ثوابها. نعم، هي الصائم يبرأ ذمته من ذلك، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة كلا شيء، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة، يعني ليس له ثواب في هذه العبادة، قد تبرأ بها الذمة لكن المعاصي أبطلت ثواب هذه العبادات.
صلى الله عليكم. صحة حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟
هذا الحديث يضعفه كثير من ضعفه أهل العلم، وعلى ذلك عندنا الحديث الصحيحة التي دلت على أن شهر رمضان كله الحمد لله يشمل هذه المقامات الثلاثة.
حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا،
هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والإمام عبد الرحمن ابن همادي، وذلك لأنه معارض بالأحاديث الصحيحة، ليس ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وحديث لا تقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا مفهومه أنه يعني يدير الصيام إلى آخر الشهر، وعلى ذلك ضعفه جمع من أهل العلم كما سمعتم، ومن صححه حمله على ابتداء الصوم بعد منتصف شعبان وليس لمن كان له صوم يصوم، وعلى ذلك لا حرج بإذن الله جل وعلا من صيام الاثنين والخميس أو استمرار الصيام بعد النصف الثاني من شعبان.
سؤال أخير، كيف ننظم أوقاتنا بين قراءة القرآن والصلاة والذكر حتى نكون من الفائزين إن شاء الله؟
والله ما هذه والله هذا توفيق، والله توفيق. إمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بأي شيء نستعين به على قصة الأمل قال ما أدري، إنما هو توفيق، فسأل الله جل وعلا أن يمنحك توفيق. وتذكر أثر شقيق ابن إبراهيم قال إنما أغلق باب التوفيق على الناس ستة: اشتغلهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، واغترارهم بالصالحين وعدم الاقتداء بفعالهم، ورغبتهم في الدنيا وإدبار الدنيا عنهم، إدبار الدنيا عنهم وهم لها متبعون، وإقبال الآخرة عليهم وهم عنها معرضون، والسادس والمسارعة بالذنب وتأخير التوبة. وعلى كل حال جاهد نفسك. أبو قتادة رحمه الله تعالى كان قبل رمضان يختم كل أسبوع، إذا دخل رمضان كان يختم كل ثلاث، إذا دخل عشر الأخير كان يختم كل ليلتين. هذه كانت أحوال السلف في رمضان. القيام أيضا، إحنا مثلا لو صلينا بجزء واحد يعني الناس تستثقل بعد ذلك، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقومون في صلاة التهجد حتى يستعجلون السحور ويتكئون على العصي من طول القيام. وعلى كل حال استعن بالله جل وعلا، وادعو الله جل وعلا من الآن بالتوفيق، ولعلك تصادف ساعة من ساعات الليل ساعة الإجابة فتدعو الله جل وعلا بها، فإن سألت الله جل وعلا شيئا من الخير فسلنا معك من هذا الخير.
صلى الله عليه. سؤال بعد الأخير، هل يجوز، هل المقصود بقراءة القرآن مجرد القراءة والإكثار من القراءة، أم التدبر، أم كيف الجمع بينهم؟
يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبرهما خير لي من أن أقرأ القرآن كله هزرما. ليس المراد من القراءة إلا التدبر وإلا فهم معاني القرآن، والقرآن جديد دائما لا يبلى على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
وهذه مدخلة بعد الأخيرة.
هو الإمام أحمد والترمذي يعني والنسائي من حديث زياد ابن لبيد الأنصاري قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل متى هذا؟ قال: عند ذهاب العلم. فقال زياد: ذهاب العلم؟ ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، هذه يهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء. هذا مشكلة عندنا والله، هذا الداء صار إلينا الآن في أيدينا المصاحف، مصاحف والله العظيم في البيوت الآن أو في السيارات عليها تراب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام عاش 63 عاما، دائما كنا نرى بأن المصائب في الدنيا وطول السن سبب النشيب. النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما شيبك؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه القراءة التي كان يقرأها النبي عليه السلام، قراءة القرآن شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نتيجة الاختبارات التمهيدي إن شاء الله بعد الصلاة تجدونها في الساحة، ثم يعني هناك في الاثنين القادم إن شاء الله أمسية أخرى جديدة تتعلق بتكريم إخواننا الفائزين في والناجحين في يعني هذا الموسم الدراسي لهذا العام، وفيها أيضا بعض التوجيهات المهمة لإخواننا الطلاب، وفيها فسح للمجال لبعض اقتراحاتكم. ومن على مدار الأسبوع هناك صندوق معد لهذا حتى يتم فرز يعني الاقتراحات المتعلقة بالأوقات والمواد وما شئت من اقتراحات، من حقك أن تقول ومن حقنا أن نسمع، والله سبحانه وتعالى يتولانا جميعا ويستعملنا وإياكم في طاعته إن شاء الله الاثنين القادم في نفس الوقت ونفس المكان. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا في رمضان وأن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا في شعبان وأن يتسلمه منا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر لمشايخنا الحضور، أسأل الله تعالى أن يبارك لهم في علمهم وأهليهم وأولادهم وأرزاقهم، وأن يبارك لنا ولكم أيضا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والصلاة هنا في الساحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.